بسم الله الرحمن الرحيم. قال العمريطي رحمه الله تعالى: باب الإجماع. قال العمريطي رحمه الله تعالى: هو اتفاق كل أهل العصر أي علماء الفقه دون نكري على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث. الإجماع لغة هو العزم والاتفاق. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، أي لا تتفق على ضلالة. والعزم قول الله تعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم. وأجمعت على السفر أي عزمت عليه. وقول كعب بن مالك رضي الله عنه عندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك قال: علمت أني لن أنجو من سخطه بعذر فأجمعت صدقه. إذن يأتي معنى الاتفاق ومعنى العزم. واصطلاحا واتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي. قوله شرعا كحرمة الصلاة بالحدث، هذا المثال صحيح، فلا خلاف في أنه لا تجوز الصلاة والرجل محدث، وقع الإجماع على ذلك. لكن هذا قد دلت عليه النصوص بنفسها، والمؤلف لم يقصد أن يذكر مثالا لما دل على الإجماع بنفسه بدون نص، إنما ذكر مثالا وقع فيه الإجماع. قولنا اتفاق مجتهدي هذه الأمة خرج به إذا خالف البعض، فإذا خالف بعض العلماء المجتهدين فلا يقع الإجماع حتى ولو خالف الواحد والاثنان على الصحيح، وتجاوز بعض أهل العلم في مخالفة الواحد والاثنين فينقلون الإجماع مع وجود مخالفة الواحد والاثنين، وهذا غير صحيح. نقل ذلك عن ابن جرير الطبري وابن حمدان الحنبلي عن أبي بكر الرازي وبعض المالكية، وهذا غير صحيح، فلا بد من اتفاق جميع العلماء. لما هؤلاء المذكورون لا يعولون بخلاف الواحد والاثنين فيجعلونه إجماعا، فيتنبه لهذا الأمر. قولنا مجتهدي، المجتهد خرج به المقلد والعامي، فلها عبرة به بالإجماع. قولنا في عصر من العصور يشمل إذا حصل الإجماع في عصر الصحابة وفي عصر التابعين ومن بعدهم. قولنا بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج به في حال حياته، فإن الإجماع زمانه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في حال حياته كانوا يردون الأمر إليه. قولنا على حكم شرعي أي متعلق بالأحكام الشرعية، فخرج به الأحكام الدنيوية. وبهذا القيد أيضا عرف أن المقصود بالمجتهدين أي في الأمور الشرعية، وخرج به المجتهدون في الفنون الأخرى كالحساب والنحو وغيرها، فلا عبرة بخلافهم هنا. قال رحمه الله: واحتج بالإجماع منذ الأمة لا غيرها، إذ خصصت بالعصمة، وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبل. إذن الإجماع حجة عند أهل العلم، فإذا ثبت الإجماع كان حجة على من بعد من أجمع، فلا يجوز لهم الخلاف في ذلك. وعلى هذا عامة أهل العلم، ولم يخالف في حجية الإجماع إذا ثبت إلا بعض المبتدعة. والدليل على حجية الإجماع إذا ثبت قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقوله ويتبع غير سبيل المؤمنين أي إنه لا يجوز أن يخالف سبيل المؤمنين، فبإجماعهم صار ذلك الفعل من سبيلهم. وقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قالوا: فمفهومه أن ما اجتمعتم عليه فهو حق، فلذلك لا يحتاج إلى محاكمة لأنه حق. هذه أدلة الاحتجاج بالإجماع، قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين، وقوله فإن تنازعتم في شيء، فمفهوم أن ما لم نتنازع فيه فلا يحتاج إلى رد إلى محاكمة. ومن الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع الله أمتي على ضلالة، رجل الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد حسن. قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، متفق عليه عن معاوية المغيرة رضي الله عنهما. فإذا كانت هذه الطائفة كلها مجمعة على أمر فهو حجة. ومن الأدلة أيضا على حجية الإجماع أن يذكر أيضا من الأحاديث أو من الآيات. أيضا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في مسند أحمد فما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن، ما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء، لما ذكر الصحابة وأثنى عليهم ثم قال فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. وقوله ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، مفهوم أن ما لم نختلف فيه فهو حق. قال رحمه وقال المؤلف وفق الله قوله لا غيرها إذ خصصت بالعصمة، أي خصصت هذه الأمة بأنها معصومة، والدليل على ذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع الله أمتي على الضلالة. وهذه من أدلة الاحتجاج بالإجماع. وأما الأمم السابقة فدخل في أديانهم التحريف والتبديل، التحريف والتبديل، فلم تخص بالعصمة إلا هذه الأمة. قوله وكل إجماع، قوله كل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبل، أي والأدلة على ذلك تقدمت، فكل عصر يأتي بعده فهو محجوج بالإجماع الذي قبله إذا ثبت ذلك الإجماع. والإجماعات منها ما يتيقن ثبوته ويسمى إجماعا قطعيا، هو الذي يقطع كل شخص بثبوته لأنه لا يسوغ الخلاف فيه، كالإجماع على الصلوات الخمس، والإجماع على أن صلاة الظهر أربع ركعات، والإجماع على تحريم الزنا وعلى تحريم شرب الخمر. فهذه الإجماعات مبنية على أدلة صريحة قطعية لا يمكن مخالفتها، ومن خالف هذه الأدلة كفر. والثاني إجماعات ظنية، وهي التي قد تخفى أدلتها على بعض الناس، وسمي إجماعا ظنيا لأنه منقول بغالب الظن، والذي نقل ليس متيقنا من عدم وجود مخالف. وفي الحقيقة أن ضبط الإجماعات والجزم لأنه لم يخالف أحد فيه شيء من الصعوبة، ولذلك بعض أهل العلم قال من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريه لعل الناس قد اختلفوا. جاء هذا عن الإمام أحمد رحمه الله. ومن أجل هذا الإمام الشوكاني وتبعه شيخنا رحمه الله كانوا لا يرون حجية الإجماع، أي لأنه يصعب أن يوجد إجماع متيقن، وهو خطأ كان ينبغي أن يقيد، يقال إن صح الإجماع فهو حجة، أما أن يقال الإجماع ليس بحجة فهذا خطأ. الإجماع إذا ثبت حجة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. فنعم هذه تعتبر زلة، أن يقال الإجماع ليس بحجة هذا خطأ. نعم أنه يصعب أن يوجد الإجماع، لكن يقيد، يقال إن صح الإجماع فهو حجة، إذا ثبت الإجماع فهو حجة. قال جاء هذا عن الإمام أحمد، لأنه يصعب على الإنسان أن يحصر علماء الشريعة في إقطار الأرض، حتى شيخ الإسلام رحمه الله له كلام في الواسطية أن الإجماع الذي ينضبط هو إجماع السلف والقرون المفضلة من الصحابة والتابعين، وأما بعدهم فقد تفرق الناس وانتشروا. فالإجماعات الظنية تكون حجة بشرط ثبوتها. سؤال: كيف يتعامل طالب العلم على الإجماعات المنقولة في كتب الفقه؟ الجواب: على طالب العلم أن ينظر في الأدلة، فإذا رأى الأدلة موافقة لذلك فما هناك إشكال، إن لم يجد نصا صريحا مخالفا لهذا الإجماع فيأخذ به، وهذا هو الأصل، فإنه لا يوجد نص مخالف للإجماع الصحيح فيعمل بالإجماع ولا يخالف في ذلك، ويحال الإجماع على من نقله. وأما إذا وجد الدليل الصحيح يخالف ذلك الإجماع المدعى فإنه يقدم الدليل، لأن الإجماع ظني الثبوت ولا يمكن ترك الدليل الشرعي لمثل ذلك. مثال ذلك خطبة العيد، اختلفوا هل هي خطبة أم خطبتان، بالنظر في كتب أهل العلم لم يوجد أحد نص على أنها خطبة، على أنها خطبة واحدة، يعني من المتقدمين أكثرهم يقول خطبة العيد، لكن إذا نظرت إلى الأدلة ظاهرها إن لم تكن نصا صريحا أنها خطبة واحدة. قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم الرجال، قال ابن عباس يأتي أنه متفق عليه ابن عباس، خطب النبي صلى الله عليه وسلم الرجال قال: فلما فرغ ظن أنه لم يسمع النساء فذهب فخطب النساء، متفق عليه عن ابن عباس. ولم يذكر أحد في تلك الأحاديث أنه فصل بينهما بجلوس، ولو فعله لنقل، ولكانت خطبتين للرجال وخطبة للنساء. فمثل هذا الذي يظهر أن البقاء على ظاهر الحديث أولى، فهي خطبة واحدة، ومن أخذ بالقول آخر فلا ينكر عليه، إلا أن الظاهر أنه خلاف الصواب والله أعلم. وممن ذهب إلى أن خطبة واحدة من المتأخرين الشيخ الألباني والشيخ العثيمين والشيخ مقبل رحمة الله عليه. الشيخ الألباني أحد يؤكد النقل عنه، أنا في شك عنه، ما أحد يعلم عنه يؤكد. أما الشيخ العثيمين فكلامه في الشرح الممتع، والشيخ مقبل أمره مشهور. ثم أيضا خطبة العيد كذلك لم يوجد التصريح بنقل الإجماع، ما وقفوا إلا على قول ابن حزم بعد أن عدد مسائل متعددة في يوم العيد، ومنها أنه يخطب خطبتين، ثم قال بعد أن ذكر مسائل كثيرة والذي ذكرناه لا خلاف فيه، أو قال نحو هذه العبارة، يعني هذا ليس صريحا، قد يكون غفل عن هذه المسألة. أما التصريح بأنه مجمع عليه ما كذلك، ما وقفوا أيضا على نقل إجماع صريح إلا ما ذكرته لكم عن ابن حزم، وليس صريحا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.